استفسر عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، الآية.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة السؤال عن تفسير هذه الآية الكريمة، أود أن أوجه كلمة إلى إخوان المسلمين، فأقول إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن الحكمة من إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله تعالى الحكمة من إنزال القرآن في شيئين: الأول تدبر الآيات وهو تفهمها ليصل الإنسان إلى معناها، والثاني التذكر بما فيها وهو الاتعاظ والعمل بما دلت عليه تصديقا للأخبار وامتثالا للأحكام. وهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فتعلموا من كتاب الله القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا ينطبق على جميع الأمة إلى يوم القيامة. وإنني أحث إخوان المسلمين على تفهم كتاب الله وتدبره والسؤال عن معناه ومطالعة كتب أهل العلم الموثوق بتفسيرهم، إذا كان يستطيع أن يصل إلى المعنى بهذه المطالعة، حتى يذوق طعم القرآن ويعرف عظمة القرآن. أما قراءة القرآن بدون فهم لمعناه فلا شك أن فيها خير، أن فيها خيرا كثيرا وفيها أجر عظيم، فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف منه 10 حسنات. لكن تمام ذلك والفائدة العظيمة الكبيرة هو بتحقيق ما أنزله الله من أجله، وهو التدبر والاتعاظ. ثم ليعلم أن هذا القرآن الكريم إذا حمله الإنسان فهو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: حجة لك أو عليك، فإن قمت بواجبه من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام وقبول ذلك بانشراح وطمأنينة كان حجة لك، وإن كان الأمر بخلاف ذلك كان عليك من الحجة بقدر ما فرطت فيه أو اعتديت. ومن المعلوم أن الإنسان لو طلب منه تنفيذ ما في كتاب مرسوم من جهة من الجهات لكان يقرأ هذا الكتاب ويتفهم عن معناه ويستفهم عن معناه حتى يتمكن من تطبيق والعمل به، فكيف بالكتاب العظيم النازل من عند الله عز وجل الذي كلف الله عباده العمل به، كيف لا يدري الإنسان عن معناه، لا يتفهم ولا يستفهم ولا يبالي؟ هذا في الحقيقة التفريط، تفريط كبير. أما ما يتعلق بالسؤال عن الآية التي ذكرها في قوله: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فهذه في سياق قصة وقعت على نبي الله داود، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة في قوله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم إلى آخره. فذكر الله هذه القصة مصدرا لها بالاستفهام الدال على التشويق: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، أي دخلوا من السور لا من الباب، لأن الباب كان مغلقا، والمحراب مكان العبادة وليس هو الذي نعرفه الآن طاق القبلة، ولكنه مكان العبادة ولو كان حجرة مدورة أو مربعة. المهم أنهم لما تصوروا عليه الجدار فدخلوا عليه فزع منهم، لأن ذلك على خلاف العادة، وما خرج عن العادة فطبيعة البشر تقتضي أن يفزع منه، لا سيما في مثل هذه الصورة. فقالوا له: لا تخف، خصمان، يعني نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. ثم ذكروا القصة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، والنعجة هي الواحدة من الشياه، ولي نعجة واحدة فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب، أي غلبني في خطابه لقوته وفصاحته وبيانه. فقال له داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فحكم له داود عليه الصلاة والسلام دون أن يسمع من خصمه. وطريقة الحكم أن لا يحكم الحاكم حتى ينظر ما لدى الخصم. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي أيقن أننا اختبرناه بهذه الخصومة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام اشتغل بالعبادة الخاصة عن الحكم بين الناس فأغلق الباب دونهم. والحاكم ينبغي له أن يكون فاتحا بابه لمن يأتيه من الخصوم حتى يحكم بينهم. وأيضا حكم الخصم دون أن يسمع حجة خصمه، وأيضا تعجل بذلك، أي بالحكم قبل سؤال الخصم، من أجل أن يرجع إلى عبادته. فعلم عليه الصلاة والسلام أن الله اختبره بهذا فخر راكعا وأناب تائبا إلى الله عز وجل، قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك. وما يروى في هذه القصة من أن داود عليه الصلاة والسلام رأى زوجة رجل فأعجبته فتحيل على الوصول إليها بأن أمره أن يخرج في الغزو ليقتل فيأخذ زوجته، فهذا كذب لا يليق بأدنى واحد من الناس عقلا وأمانة، فكيف بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة مما دسه اليهود على بعض الناس حتى فسر بها كلام الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن ينزل الآية على ذلك، ولا أن يروي هذا للناس إلا إذا كان يريد أن يبين أنها ضعيفة وباطلة، فهذا لا بأس به بل هو واجب، لأن الناس قد اشتهر عند كثير منهم أن هذه القصة هي ما ذكرت من أن داود أعجبته زوجة رجل من الناس فتحيل على ذلك بأن بعثه في الغزو ليقتل فيأخذ زوجته من بعده، وهذا كذب لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه كذب. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ونحن نتحدث عن عظم هذا القرآن العظيم، لا شك أن لتلاوة القرآن الكريم آداب يجب أن يتحلى بها القارئ والمستمع، حدثونا عن هذا مأجوري.
نعم، من آداب قراءة القرآن أن يخلص الإنسان نيته لله تعالى بتلاوته، فينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو أراد مع ذلك أن يثبت حفظه إذا كان حافظا فإن هذه نية صالحة لا تنافي الإخلاص لله عز وجل. ومن الآداب أن يستحضر الثواب الذي رتب على تلاوة القرآن ليكون محتسبا بذلك على ربه عز وجل، راجيا ثوابه مؤملا مرضاته. ومن الآداب أيضا أن يكون متطهرا، وذلك لأن القرآن من أشرف الذكر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، قال إني لست على وضوء فأحببت أن لا أذكر الله إلا على طهارة. ولكن إن كان الإنسان جنبا فإنه لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا إذا قرأ شيئا يريد به الذكر وهو من القرآن فلا بأس، أو يريد به الدعاء وهو من القرآن فلا بأس. فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم يريد بذلك البسملة والتبرك بذكر اسم الله لا يريد التلاوة فلا بأس بهذا. ولو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يريد بذلك الدعاء للقراءة فلا بأس. أما إذا كان يريد القراءة فإن القرآن لا يحل أو لا تحل قراءته للجنوب. وأما المحدث حدثا أصغر فيجوز أن يقرأ القرآن لكن لا يمس المصحف، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والمراد بالطاهر الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، لقول الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدل هذا على أن الإنسان قبل الوضوء والغسل والتيمم غير طاهر. وأما من قال إنه لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر واستدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فاستدلاله بهذه الآية ضعيف، لأن المراد بالمطهرون في الآية الكريمة الملائكة، ولو أراد المطهرون يعني الذين على طهارة لقال إلا المتطهرون أو إلا المطهرون كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما من قال إنه يجوز أن يمس المصحف بدون طهارة، مستدلا بالبراءة الأصلية وأنه لا دليل على ذلك، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عامر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر على أن المراد بالطاهر المؤمن، لقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فاستدلاله أو فجوابه عن ذلك ضعيف، لأنه ليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، وإنما يعبر عن المؤمن بالإيمان. والواجب حمل خطاب المتكلم على المعهود في كلامه الغالب فيه، لا على أمر لا يقع في كلامه إلا نادرا. على كل حال، من آداب قراءة القرآن أن يكون الإنسان متطهرا. قال بعض أهل العلم: ومن آدابها أي آداب قراءة القرآن أن يتسوك عند قراءة القرآن لتنظيف فمه وتطهيره بالسواك، حيث تمر الحروف من هذا الفم، فيحسن أن لا تمر إلا من طريق مطهر. ومن آداب قراءة القرآن أن يقرأ بتدبر وتمهل وخشوع بقدر ما يستطيع. فأما هذ القرآن والسرعة فيه فإن كان يؤدي إلى إسقاط الحروف فإن ذلك حرام، لأنه يخرج الكلمات عن صورتها والحروف عن صورتها، وإن كان لا يؤدي إلى إسقاط الحروف فإن ذلك لا بأس به، سواء قرأه بتجويد أو بغير تجويد، لأن قراءته بالتجويد من باب تحسين الصوت وليس من باب الأمر الواجب. فإن حسن صوته بالقرآن بالتجويد فهذا خير، وإن لم يفعل فلا إثم عليه. أما بالنسبة لاستماع القرآن فإن من الآداب أن يكون المستمع منصتا متابعا للقارئ، لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن عنده وهو غافل الله أو متحدث مع غيره، بل الأفضل والأولى أن يستمع وينصت لتناله الرحمة. وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن عند قوم يرى أنه لا تعجبهم القراءة في ذلك الوقت، لأنه في هذا يشق عليهم ويحملهم ما لا يستطيعون. لكن إن رأى منهم محبة لقراءته أو طلبوا منه ذلك فلا، فهذا طيب أن يقرأ فيعمر المكان بقراءة القرآن. أما أن يرهقهم بالقراءة وهم لا يريدونها في هذا المكان أو في هذا الوقت فهذا ليس بجيد، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل. ولذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرهق أصحابه بقراءة القرآن كلما جلس معهم، بل كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوالهم ويفعل ما يرى أنه أصلح لهم في دينهم ودنياهم. وأنت إذا قرأت على قوم لا يحبون قراءة القرآن في هذا المكان أو في هذا الزمن فربما تحملهم على كراهة القرآن فيأثموا وتأثم أنت لأنك أنت السبب. ولكن يقرأ القرآن ما ائتلفت عليه القلوب، وأحبته. ومن آداب القرآن للقارئ والمستمع إذا مر بآية سجدة أن يسجد، فإن السجود عند آية السجود من السنن المؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم إن السجدة واجبة، ولكن القول الراجح أنها أن السجدة أعني سجدة التلاوة ليست بواجبة، إن سجد فقد فعل خيرا وإن ترك فلا شيء عليه، لأنه ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر آية السجدة في سورة النحل فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، يعني لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد، قال ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. فالسجود للتلاوة سنة وليس بواجب. نعم،
بارك الله فيكم. ونحن نتحدث عن كتاب الله في هذه الحلقة فضيلة الشيخ، أقول في رمضان يكثر القراء لكتاب الله عز وجل، وهذا طيب وفضله كبير وعظيم، ولكن بعد رمضان قد يهجر هذا القرآن حتى يأتي رمضان الآخر ويبقى على الرفوف، فماذا تنصحوننا وتنصحون المسلمين بهذا؟
ننصح إخواننا المسلمين ولا سيما حفظة القرآن أن يتعاهدوا القرآن بالتلاوة لينالوا الأجر ويكونوا بارتباط مع كلام الله عز وجل، وأن لا يدعوا وقتا من أوقاتهم إلا ولهم فيه خير من قول أو عمل. وأحث إخواني حفاظ القرآن على تعاهده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو قال تفصيا من الإبل في عقلها. فينبغي لحفظ القرآن أن لا يهملوه، لأن إهماله والإعراض عنه حتى ينسى قد يكون فيه إثم كبير. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الشباب يتهيب من حفظ القرآن.
نعم.
ويقول أنا لا أحفظه أخشى أن أنساه فأكون على إثم، وهذا لا شك من وساوس الشيطان وتثبيطه عن الخير. فأنت يا أخي ما دمت في زمن الشباب احفظ القرآن وتعهد واستعن بالله عليه واحرص على ثباته في قلبك، وإذا نسيت آية مع الاجتهاد فلا إثم عليك إطلاقا. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم، بل صلى ذات ليلة، وقرأ ونسي آية من القرآن فذكره بها أبي بن كعب بعد الصلاة فقال هلا كنت ذكرتنيها. ومر برجل يقرأ القرآن فقال يرحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. فالحاصل أن الإنسان إذا اجتهد وحفظ القرآن وتعاهده ثم نسى منه ما نسي فلا إثم عليه بلا شك. فعليك أيها الشاب أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تستعين بالله عز وجل على حفظ كتابه سبحانه وتعالى، وأن تبدأ بحفظ القرآن، وأن تحفظ أوقاتك من إضاعتها بلا فائدة. وفي بلادنا ولله الحمد حلقات كثيرة من حلق تعليم القرآن حفظا ونظرا، فنسأل الله تعالى أن يعم بها جميع بلاد الإسلام، وأن ينفع بها عباده المؤمنين.
اللهم آمين. جزيتم خيرا لفضيلة الشيخ. المستمع من اليمن لواء الحديدة
مستمع للبرنامج يقول في هذا السؤال بأنه يبلغ من العمر 25 ويقول بأنه دائما مريض وجسمي نحيف جدا وحالتي الصحية غير جيدة، ورغم هذا فأنا أمارس جميع الشعائر الدينية إلا الصوم فإنه يتعبني جدا، وإذا أردت أن أصوم قال لي أبي لا تصوم خشية على صحتك ورحمة بي، فماذا أفعل فضيلة الشيخ؟ فأنا أعيش في حيرة وقلق وخوف من الله، فماذا يجب علي في مثل هذا الحالة؟ هل علي الصيام وأنا غير قادر أم علي الكفارة؟ أفتونا بهذا.
أقول أسأل الله أن يعافيك وأن يقويك على العبادة، وإذا كنت لا تستطيع أن تصوم رمضان ويشق ذلك عليك كثيرا فأطعم عن كل يوم مسكينا، لأن هذا هو الواجب على من كان لا يستطيع الصوم لسبب لا يرجى زواله، وأنت على الوصف الذي ذكرت من هذا الصنف، فأطعم عن كل يوم مسكينا ولا تشق على نفسك بالصوم. وأما إذا كنت تستطيع أن تصوم ولكنك تحتاج إلى راحة في النهار فصم وأرح نفسك بالنهار، ولا تعمل إلا ما يجب عليك عمله كشهود الجماعة في المساجد، واستعن بالله عز وجل. وإذا كنت لا تستطيع أن تصوم في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر ولكنك تستطيع أن تصوم في أيام الشتاء، فلا بأس أن تنتظر حتى تصوم في الشتاء.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ.